بسم الله الرحمن الرحيم. قرطبة للإنتاج الفني تقدم فنون تربية الأبناء. تربية الأبناء فن من الفنون التي يمكن أن نتعلمها ونتقنها لتكون واقعا حيا في مجتمعنا، فالأبناء هم جيل المستقبل، وتربيتهم لبنة مهمة في بناء الأمة. وعن تلك الفنون يحدثنا الشيخ عبد الحميد البلالي في هذه المجموعة المميزة ذات المتعة والفائدة. ونستمع في الشريط الثالث إلى تربية الشخصية الإيجابية، فمع المادة.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وعلى آله وصحبه ومن سار بهديه واستنى بسنته وجاهد بجهاده يوم الدين. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا، وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان، واجعلنا من الراشدين. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما يحول بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما يبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما يهون علينا مصيبات الدنيا، ومتعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحيتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك ولا يرحمه. تنمية شخصيات أبنائنا، كيف نستطيع تنمية شخصيات أبنائنا؟ قد تساهم عوامل كثيرة، بيئية وعاطفية وعوامل أخرى، في بناء شخصية قوية بارزة في هذا المجتمع. هناك رموز في التاريخ، سواء تاريخنا الإسلامي أو التاريخ الغربي أو العالمي، رموز في هذا المجتمع، رموز في هذا العالم، منذ أن خلق الله آدم إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. لماذا يبرز هؤلاء ويقبع الكثير والأكثر هم القابعون؟ هم طبقة المتفرجين كما يسميها بعض العلماء. لماذا يعيش معظم الناس على هامش الحياة ويقوم بصناعة الحياة أفراد قليلون في كل مجتمع؟ لماذا؟ ما هي العوامل المساهمة في بناء الشخصية؟ لا شك أن هناك عوامل كثيرة في بناء الشخصية، ولكن الحديث هنا ينصب على تربية الأبناء، والذي يقوم بتربية الأبناء هم الآباء والأمهات. لذلك نحن نهتم الآن بالتركيز على عامل أساسي وهو الوالدين. الوالدان يعتبران عاملا أساسيا في تنمية شخصية الأبناء. ما هي الأمور التي يعتمدها الوالدان لتنمية شخصية الأبناء؟ لماذا هناك فروق بين الأبناء؟ لماذا نلمح طالبا مميزا في مدرسة كاملة، ثانوية كاملة، نجد فيها طالبا واحدا مميزا؟ لماذا نرى هذا التميز بالحديث، بالجرأة، بصناعة القرار، بالاقتراح، بالابتكار، بينما الكثيرون لا يستطيعون صناعة القرار ولا يستطيعون يقررون؟ نجد أن صفة التردد هي الغالبة على تصرفاتهم. إن ذلك يكمن بطبيعة التربية التي تلقاها هذا الابن من الأب أو من الأم. إن من يريد أن ينمي شخصية ابنه عليه أولا عدم مقاطعته عند الحديث. الأمور التي سنذكرها جميعا ما هي إلا تلخيص لعبارة واحدة: تحسيس الأبناء بإنسانيتهم وبكيانهم وبوجودهم في هذا المكان. كل الخطوات التي سنذكرها الآن في تنمية شخصية الأبناء هي تتلخص كما قلنا بتحسيسهم بكيانهم، تحسيسهم بإنسانيتهم، تقديرهم كبشر يقومون بصناعة أو التفاعل أو بناء هذا المجتمع أو بناء هذه الحياة. أول هذه الأمور عدم مقاطعتها عند الحديث. عندما يتحدث يجب الآباء والأمهات أن لا يقاطعوا الأبناء. للأسف هناك مفهوم منتشر خاصة في مجتمعنا العربي وفي الخليج بشكل خاص، أن تصميت الأبناء وأن يعني ليس من الأدب والأخلاق أن يتكلم الأبناء بحضرة الكبار وبحضرة الآباء والأمهات، وهذا خطأ كبير جدا، وهذا مفهوم خاطئ في التربية. عمر بن الخطاب رضي الله عنه كان يجتمع بكبار الصحابة رضي الله عنه، ويدور هناك سمر يتسامرون فيما بينهم، يتحدثون بأمور الخير طبعا. ويوم الأيام سأل عمر بن الخطاب سؤالا وخاض الصحابة في الأجوبة، وكل منهم قال كذا وكذا وكذا وكذا، وكان ابن عمر عبد الله ساكتا مع الشيخ بدر وكبار الصحابة. وعندما انتهى الحديث قال لهم عمر الجواب بعد أن عجزوا من إجابة، وعندما خرجوا قال له ابنه عبد الله يا أبتي كنت أعرف الإجابة واستحيت أن أقولها. فقال له عمر والله لكان أحب إلى قلبي لو قلتها، يعني أفتخر فيك. فكان يعني أمنية عمر أن يتفوه ابنه أمام الكبار حتى يفتخر فيه أنه تربية عمر بن الخطاب رضي الله عنه. إذن كان الصحابة من طبيعتهم أن يأتوا بأبنائهم مع الكبار حتى يتكلموا، وإذا قالوا برأي لا يصمتونهم. للأسف الشديد الآن الأب مشغول يدخل البيت ويريد أن يشاهد المسلسل الفلاني في التلفزيون، وويل لمن يتكلم ويقاطعه أو يطلب منه شيء، اسكت فلان اسكت يا فلان، لا يريد أن يتكلم أحد. وهذا هو المتنفس الوحيد للأبناء، متى يرون الوالد؟ أليس عندما يأتي من العمل؟ فعندما يأتي يحاولون أن يتكلموا ويعبروا عن آرائهم، يشتكون على بعضهم البعض، ربما يشتكي من ضعفه في المدرسة أو من احتياجه لبعض التدريس في المواد، ويرى هناك من الأب إعراضا وتصميتا، فمتى يتكلم؟ البيت هو المدرسة الحقيقية، المدرسة التدريبية، ورشة العمل للتدريب اليومي على الكلام والتعبير والملكات البشرية. فإذا لم يعطى الفرصة هذا الابن أن يتحدث ويعبر عن نفسه ويقرر القرار، فمتى يتدرب؟ يرى نفسه ينمو يوما بعد يوم، ينمو يوما بعد يوم حتى يبلغ الحلم، وهو إلى الآن لم يتعلم أساسيات الكلام، أساسيات التعبير، أسس التعامل الصحيح. لماذا؟ لأن الأب لم يترك له المجال أن يتحدث. والأسف هذا هو حال معظم أبنائنا. نحن الذين أجرمنا بحقهم كآباء وأمهات.
عن ابن عمر رضي الله عنهما قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، الإمام راع ومسؤول عن رعيته، والرجل راع في أهله ومسؤول عن رعيته، والمرأة راعية في بيت زوجها ومسؤولة عن رعيتها، والخادم راع في مال سيده ومسؤول عن رعيته، وكلكم راع ومسؤول عن رعيته.
إننا لم نعطيهم الفرصة للحديث، ومتى يجدون فرصة أخرى؟ متى يجدون فرصة أخرى غير الحديث في البيت؟ وهذا السبب، عندما يطلب التعليق أو الاقتراح أو التعبير في المدرسة لا يجد المدرس من يرفع إصبعه ليعلق أو ليقول قصة أو ليعلق على الدرس أو يقول اقتراحا، يرى صمتا عجيبا، بل أمر أدهى من ذلك ليس بالأطفال. عندما يحاضر أحدنا محاضرة في مجموعة من الكبار في ديوان من الديوانيات أو مجلس من المجالس، وتأتي فترة الأسئلة لا ترى أحدا يسأل إلا قليل، واحد أو اثنين، ومعظم الناس لا يسألون، ليس لعدم وجود سؤال وليس لعدم حاجتهم للسؤال أو المعرفة، إنهم يحتاجون الأسئلة ولكنهم يستحون أو يخجلون بمعنى أصح، لأن الحياء من الإيمان إما هو خجل. لماذا؟ لأنهم لم يتدربوا، لم يعطوا الفرصة للكلام، وحتى إذا تحدثوا فإنهم لا يستطيعون تركيب جملة على جملة ولا كلمة على كلمة، ويشعرون بحرج كبير في الكلام والحديث. وتجد بعضهم من يملك العلم الذي تعلمه ولكن لا يستطيع أن ينقل هذا العلم للناس، لأنه لم يتعلم فن الحديث للناس. لماذا؟ لأن الأساس كان خاطئا، لأن الأب والأم لم يتركان له الفرصة للحديث. إننا ننصح الآباء والأمهات الذين يريدون تنمية شخصيات أبنائهم والحصول على شخصيات قوية للأبناء أن يتعلموا فن ترك المجال لأبناء الحديث للتعبير عن أنفسهم. ذروهم يتحدثون، ذروهم يعبرون عن أنفسهم، ذروهم يقترحون، بل استشيروهم أنتم وافتحوا أبواب الحوار في كل أمر من الأمور، ولا تسرقوا صناعة قراراتهم، ولا تسرقوا الوقت كله من أجلكم أنتم. اتركوا لهم المجال، اتركوا لهم أن ينفسوا عن أنفسهم وعن آرائهم الحقيقية حتى نكون شخصية قوية للأبناء. ثانيا، عندما نسمع أو نستمع إلى آرائهم علينا أن لا نسفسف هذه الآراء، بل إذا رأينا خطأ في هذه الآراء أن نعدلها بيسر، نعدلها بيسر، نترك له كامل المجال أن يقول رأيه ثم نعدل هذا الرأي بيسر. لأننا لو غضبنا أو منعناه من أن يعبر عن رأيه ربما قال هذا الرأي الخطأ في مكان آخر ولم يجد التوجيه والتعديل. ومن أين لي كأب أن أعرف أن ابني يعتقد هذا الاعتقاد الخاطئ أو يرى هذا الرأي الخاطئ؟ من أين لي؟ لابد أن أترك له المجال أن يعبر عن نفسه، حتى عندما يعبر عن نفسه لا أسفسه ولا أعنفه أبدا، إنما أعدله بيسر، أقول إن هذا الرأي خاطئ ورأي الصواب كذا وكذا وكذا على حسب عمره وعلى حسب ما يستوعب. على سبيل المثال، عندما يرى الكرتون في التلفاز وهو طفل صغير فيقول على سبيل المثال إن مثلا يعني جراندايزر هو مثلا استغفر الله يعني هو قوة، القوة المطلقة استغفر الله، أو هو لا أقوى منه. أقول له لا يا حبيبي يا ولدي، هذا كرتون صنعه الغرب، وهؤلاء يعني عقيدتهم خاطئة، وهؤلاء يعني الذي صنع هذا لا يؤمن بأن هناك قوة إلهية سبحانه وتعالى، ومن أجل التجارة صنعوا ذلك. ولكن نحن كمسلمين لنا عقيدتنا، نحن نعتقد أن هناك إله يسمى الله سبحانه وتعالى، لا إله سواه، وهو صاحب القوة المطلقة سبحانه وتعالى، وهو المالك، وهو القادر على كل شيء، وهو له أسماء 99 اسما، وله صفات كذا وكذا وكذا. وعلمه العقيدة، وأستغل هذا الرأي الذي قاله بتعليمه درسا في العقيدة يتناسب مع سنه. ما معنى السميع؟ ما معنى البصير؟ ما معنى الضار؟ ما معنى النافع؟ أقول لله يد، ولكن يد تتناسب معه سبحانه وتعالى، لا تشبه أيدي المخلوقين لأنه ليس كمثله شيء، والله يسمع ولكن ليس كسمع البشر، لأن البشر محدود مخلوق وهو الخالق، سمع يليق بجلاله سبحانه وتعالى. وهكذا استغل هذا الحوار وهذه الآراء التي أطلق العنان لهم أن يتكلموا بما يشاء. وللأسف أن بعض الآباء والأمهات يقول أن هذا السن من سن 2 إلى 4 يكثر الولد الحديث، خاصة إذا كانت بنت، وأن أمل كثرة الحديث وكثرة السؤال. أيها الآباء والأمهات، لا سبيل للتربية إلا بالسماع، نسمعهم حتى نعدل آراءهم، أما إذا لم نتركهم الحديث فمن أين نتعرف على أخطائه؟ ثالثا، تكليف الأبناء لبعض الأعمال، إنهم يحبون ويشتاقون أن يكلفهم الآباء وتكلفهم الأمهات، والتكليف هو رسالة ضمنية بأنني أثق بك يا أبني، وأنت لم تعد طفلا، إنما أنت الآن كبير ذو مسؤولية، لذلك كلفتك بذلك. ولا نعلم كم هي الفرحة التي تغمر الأبن عندما يكلفه الأب، لذلك نراهم يتسابقون ويتنافسون فيما بينهم من يأتي بشيء فلان. لماذا؟ لأنه تقدير، هو رسالة تقدير من الأب وتحسيس أنك أصبحت إنسانا ذو كيان وأنا أثق بك وبقدراتك. ومن هنا تنمو الشخصية، تنمو الشخصية، بخلاف الأب والأم اللذان يعني لا يأبهان لهذا الأمر ويسندان كل أمور تكليفية لهما أو للخادم ويتجاهلان تماما أن لهم أبناء وبنات لهم قدرات ممكن يقوموا بهذا العمل، فترى هذا الابن يعتمد بكل شيء على الأم وعلى الأب. وأعرف من الآباء والأمهات من استمر في إطعام أبنائهما وهما يقاربان من سن الرشد، بعض الأبناء يغلو من سن 14 و15 سنة وإلى الآن أم تطعم الابن وتطعم البنت، مأساة كبيرة، مأساة كبيرة. لماذا؟ لأنه اعتماد. وحتى في عالم المخدرات اكتشف العلماء أن المدمنين أحد العوامل والأسباب التي تجعلهم يدمنون لأنهم فيهم صفة الاعتمادية، لذلك حتى المسمى الحديث للمدمن هو chemical dependence أي الاعتمادية الكيميائية، لأنه فيه صفة الاعتماد فحاول أن يعتمد على شيء ينسيه آلامه وينسيه المشكلة التي فيه، فاعتمد على المخدر. لذلك المدمن دائما اعتمادي في طبيعته، يعتمد على الآخرين، يعتمد على الحبة، ولا يستطيع أن يعتمد على نفسه في حل المشكلة. على الآباء والأمهات إذا أرادوا أن يبنوا شخصية قوية في الأبناء أن يذروهم ويكلفوهم حتى يعلموهم الاعتماد على النفس. نحن بين نمطين خاطئين في الوالدين، النمط الغربي الذي أعطى الحرية الكاملة للأبناء للاعتماد على أنفسهم حتى نسوا دورهم تماما، نسى الآباء والأمهات دورهم تماما في تنشئة الأبناء والبنات، وبالغوا في ذلك حتى قالوا لهم وطلبوا منهم في سن 18 أن يتخلوا عن مسؤولياتهم تماما كآباء وأمهات، خلاص عيشوا كما تريدون، حتى قوانينهم قامت على ذلك، لا يحق الأب أن يتدخل في الأمور الشخصية للابن إذا بلغ 18 سنة، قوانين غربية، لأن خلاص. وابتلينا أيضا بنمط آخر معاكس تماما للنمط الغربي اللي هو النمط الشرقي للأسف، أنه تدخل في كل شيء حتى في احتضانه الابن، حتى يعني سلب منه جميع مقومات الاعتماد على النفس، فجعله معتمدا 100% على الأب والأم، ذاك ما أصبح يعرف كيف يتصرف. ونحن نريد الوسطية في هذا الأمر، لا نريد النمط الغربي ولا نريد هذا النمط البعيد عن التوجه الإسلامي الشرقي الآن اللي هو احتضان الأب والأم للأبناء احتضانا كاملا، لا يريدان الأب والأم أن يعمل ابن أي شيء، يطعمانه، يمسكان الملعقة له، يجلسانه في كرسي خاص، يدخلان طعام في فمه، يلبسانه اللبس، يختاران له اللبس، يوضبان له الغرفة، غرفته الخاصة، ينظفانها له، كل شيء يقومون به. هذا خطأ كبير، خطأ تربوي كبير، هذا يقتل الشخصية ولا يبني بشرا ذوي شخصيات قوية، يبني عالة على المجتمع، يبني أناس معتمدين مدللين خانعين متذبذبين ذو شخصيات ضعيفة. لابد للأباء والأمهات مبكرا أن يكلف الأبناء والأبنات بتكاليف، أنت عليك أن توضبي دارك غرفتك الخاصة، وأنت عليك أن توضب القرفة، وأنت عليك أن تجهز السفرة سفرة الطعام، وأنت عليك يا فاطمة أن تغسل الأواني، وأنت عليك أن تنظفي بعد أن نأكل، هكذا تكاليف حتى أعلمهم كيف يصنعون الحياة، كيف يعتمدون على أنفسهم، فنحن لسنا باقين في هذه الحياة، هم سيرثوننا بعد ذلك، فإذا لا نعلمهم كيف يتعاملون في هذه الحياة وكيف يدبرون أنفسهم كيف سيواجهون مشاكل الحياة في المستقبل. رابعا، عدم حرمانه من حق اللعب، عدم حرمانه، اللعب حق
ومن عوامل نمو الشخصية وتكامل الشخصية القوية الأبناء أن لا نحرمهم من اللعب، نشتري لهم الألعاب ونذرهم يلعبون ويفرغون طاقاتهم الكبيرة. لماذا يسأل الآباء والأمهات أحيانا لماذا يحدث هناك معارك بين الأبناء بعضهم مع بعض، يضربون بعضهم أو يحطمون الأشياء داخل البيت أو يحدثون ضوضاء كبيرة جدا وتحدث معارك؟ لماذا؟ لأن هناك طاقة، طاقة في الأبناء، طاقتهم ليست كطاقتنا ككبار. فإذا لم يفرغوا هذه الطاقات بالخارج باللعب ويعرقوا فإنهم سيفرغونها بالداخل على شكل خناق ومعارك ومشاكل كثيرة جدا وإزعاج، وسوف يحطمون كثير من الأشياء لأن طاقة كبيرة جدا لا نستطيع كبتها. لابد أن نترك المجال أن يجروا ويلعبوا ويعرقوا حتى يتفرغ الطاقة الطبيعية، وإلا فإن هذا سيسبب ردة فعل أما بشكل سمنة كبيرة تسبب أمراض وهم أطفال، أو على شكل طاقة متفجرة داخل البيت تسبب تحطيم الكثير من الأمور وعدم استقرار البيت. وتكلمنا فيما مضى عن قصة حقيقية عشتها مع مدمن شاب صغير عمره لا يتجاوز 17 سنة. أمه دكتورة في الجامعة، أبوه دكتور في الجامعة. تفاجأت وأنا أدخل مستشفى الطب النفسي به شاب واضح عليه علامات الذكاء الحاد جدا والمناقشة والثقافة، فسألته ما الذي أتى بك إلى هنا؟ قال أنا مدمن حشيش. سبحان الله. سألت الطبيب ما الذي أتى به إلى هنا؟ كيف أصبح هذا وهو صغير مدمن حشيش؟ قال قصته عجيبة، إن أباه كذا في هذه المنزلة العلمية وأمه كذا، ولأنهما يعني حاصلان على هذه المنزلة يعني العالية في العلم أراد أن يصنعا منه أيضا مثلهما، أراد أن يصنعا منه شخصية علمية كبيرة، وخطأ يعتقد أن اللعب يضيع الوقت ولا ينمي فيه حب العلم والثقافة، وبالتالي حرماه تماما من اللعب. وحتى إذا يعني في أيام الفسحة والعطل فإنهما يرغمانه على الذهاب إلى المكتبات وعلى المتاحف العلمية ويحرمانه من اللعب حتى مع أبناء خاله وأبناء عمه. فلذلك أراد أن ينتقم. كيف ينتقم؟ مشى مع أصحاب السوء وتعلم يعني تدخين الحشيش حتى أصبح تفاجأ بأنه مدمن حشيش. كبت يولد الانفجار، واللعب حق من حقوق الأبناء. خامسا تحبيبه للقراءة والاطلاع والثقافة. لازم ويجب على الأب أن يعلمه ثقافة، لا يجب أن يعلمه الجهل ويرضعه الجهل. حتى وإن كان الأب لا يحب القراءة يجب أن يوقع ابنه في نفس الخطأ. حتى وإن لم يكن هناك وقت للأب أن يقرأ ويطلع لا يجب أن ينقل هذه العادة السيئة لأبنائه، لأن الأب دائما يحب أن يكون أبنائه أفضل منه. كيف ينقل هذه العادة؟ عادة القراءة، حب القراءة والاطلاع والثقافة، ربما سنتكلم عن ذلك في موقف آخر، ولكن نقول أنه دائما الأبن يتأثر في المناظر البيئية التي حوله. إذا رأى الكتب ومكتبة كبيرة واشترى الأب له مكتبة صغيرة وضعها في داره واشترى له بعض الكتب، كتب في السيرة، كتب عن تراجم الصحابة رضي الله عنهم بأسلوب سهل جدا، وتراجم الأبطال المسلمين وموسوعة علمية مصورة، وهكذا يعني ملأ مكتبته الصغيرة اللي تتكون من رف أو رفين بهذه الكتب، تفسير شرح لبعض الأحاديث الأربعين النووية وتفسير صغير، ثم كلفه بعض البحوث، وضع مثلا يعني هدية جائزة بين إخواني، قال من يفعل هذا البحث أنا أعطيه جائزة 5 دنانير مثلا، وسوف نقرأ الكتاب الفلاني ونقوم بمسابقة بسؤال عنه، والأول والثاني والثالث لهم جوائز. وهو صغير يضعه في حضنه ويفتح له الكتاب ويقرأ من قصة. كل هذه الأمور ترضع الابن حب القراءة، خاصة إذا رأى أباه وأمه يقرأان. سادسا عدم التهرب من الأسئلة. الابن بطبيعة الحال يسأل، وربما يسأل أسئلة محرجة، أسئلة عن الجنس، أسئلة في العقيدة، كأن يسأل من خلق الله، أو يسأل كيف أتيت إلى هذه الحياة. لا يجوز مطلقا أن نكذب، والإسلام نهى عن الكذب، والكذب لا ينساه الأبن أبدا، ويأخذ كل كلمة يقولها الأب على أنها حقيقة مطلقة. فيأخذ كل إجابة من الأب على أنه هو هذا الحق وهذا الصدق، وربما يعني يقاتل من أجله. فمن يعني من المؤسف أن بعض الآباء يقول إجابة سفيهة، كما أن يسأله من أين كيف أتيت بهذه الحياة، يقول مثلا يعني سبكة جاءت بك من البحر، أو أنت نزلت علينا من السقف أو من السماء، أو اشتريناك من السوق. هذه الإجابات الخاطئة ترسم الحقيقة يعني خارطة من الجهل والتجهيل للأبناء، وتعلمه على الكذب، لأنه يعني عندما يكتشف أن هذا كذب سوف يقول هذا قدوتي كذب عليه السؤال مصيري، وأنا هكذا سأنقل لأبنائي هذا الكذب، وسوف أتعامل بالكذب مع الناس لأن الصدق ليس قيمة طيبة، ولو كانت قيمة حقيقية لاعتمدها أبي في هذا السؤال. وفي العقائد كذلك يسأل يا أبي أنت دائما تقول عنه الله سبحانه، الله 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 سبحانه، من خلق الله سبحانه؟ يجب أن نفهمه أن الله سبحانه وتعالى هو الكبير سبحانه وتعالى، والله أحد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، لم يخلقه أحد، هو خلق كل شيء سبحانه وتعالى، وأنه إذا جاء له تفكير يقول آمنت بالله ورسوله ويقطع التفكير بذلك، وأن أنقل له الإجابة التي تتناسب مع سنه، خاصة إذا سألت قضية الجنسية من أين أتيت، وبسط له هذا الأمر بين الورود وبين حبوب اللقاح، كيف تنتقل حبوب اللقاح من الزهرة إلى الزهرة، ومن الشجرة إلى الشجرة، ومن ثمرة المؤنثة إلى المذكرة، وكيف ثمر تخرج عندما تنقل هذه النحلة أو هذه الحشرة حبوب اللقاح إلى الأنثى، وكيف تخرج الثمرة. من هذا المثل الطبيعي الذي يراه بعينه أبسط له كيف يخرج الإنسان وهي وحدة بالخلق سبحانه وتعالى، جميع خلق الناس والمخلوقات من أصل واحد، ذكر يلقح أنثى ثم ينمو الجنين في داخل أنثى وتخرج الثمرة، أما ثمرة نأكلها أو مخلوق نراه يدب على الأرض أو يسبح في الماء أو يطير في الفضاء. بهذه السهولة، ولا أتهرب ولا أقول جواب خطأ، لأن أبني فيه الخطأ وأبني فيه الكذب وحب الكذب. وإيانا أن تحرج من كلمة لا أعرف، فكلمة لا أعرف أفضل ألف مرة من إجابة خاطئة. كلمة لا أعرف أو سأسأل يعني عالم آخر أو سأخذك إلى عالم الحي لتسأله أنت، وها طبعا أيضا هذا أسلوب طيب جدا أحبهم بعض الآباء، الفعل يقول أنا ليس لي علم أن أجيبك على الجواب، وسوف نذهب إلى شيخ الحارة شيخ المسجد وسوف تسأله، أنا هنا حببت له يعني الجرأة أن يسأل، وعلمته الجرأة بالسؤال والجرأة الأدبية، وعلمته كيف يحترم العلماء وأن العلماء له منزلة عالية، وأيضا أحلت الإجابة إلى عالم أفضل مني ويعرف كيف يجيبه، خاصة اتفقت معه كيف يجيب، وأنا تخلصت من غير أقول إجابة خاطئة أو أقول يعني شيء خطأ أو يعني أتحرج من الجواب أو أتهرب، إنما الأفضل أن أقول لا أعرف أو أحيله إلى عالم آخر يجيبه، أو إذا أعلم أقول الجواب، أما أكذب أو أتهرب فهذا خطأ كبير. سابعا، التفاهم بين الوالدين في العملية التربوية، وهذه تسمى المنهجية التربوية. إن ما يؤسف له أن معظم الآباء والأمهات لا توجد بينهما منهجية تربوية، بمعنى أن يعني معظم الآباء والأمهات لا يضعان منهجية تربوية، أقصد بالمنهجية التربوية أن يتفق الأب مع الأم بمنهجية واضحة، قانون مشترك للتربية الأبناء، بمعنى اتفق قبل أن يأتي الأبناء، قبل أن يأتي الأبناء إلى هذه الدنيا، أنه عندما أضرب الولد في يوم من الأيام على خطأ قام به ويذهب يهرول لك لتحميه، إياك أن تخطئيني أمامه، بل يجب أن تقول له أن أباك لم يضربك إلا لسبب خطأ قمت به، والخطأ كذا 1 2 3، وكذلك إذا هرب إلي من عقوبة قمت بها عليه أركز احترامك وأركز أنه هو الذي أخطأ وأنه لو خطأه لما ضربته، لأن غير هذا المنهجي يعني أنه عندما أعاقب الابن ويهرب إلى الأم يحتمي بها وتأتي الأم تقول لي لماذا ضربته أمامه وتخطئني بضربه، هنا تتحطم شخصية الأب في عين الابن، وهنا لا يشعر الابن أن لعقوبة الأب أي جدوى وأي معنى ما دامت هناك أم تحميه من الأب، وتسقط شخصية الأب من عينه وتسقط هيبة الأب أمامه، لأنه هناك من عمل على كسر هذه الهيبة سواء الأم أو الأب، هذا فقط جزء بسيط من خطورة عدم وجود منهجية بين الأب والأم. أننا عندما نختلف أيضا من المنهجية، أننا عندما نختلف أنا مع الأم على أي أمر الأمور الحياتية، لا يليق بنا أن نظهر هذا الاختلاف أمام الأبناء. يجب أن نتفق على ذلك. ألومك وتلومينني وأخطئك وتخطئينني، وربما يعني الصياح ويعني الصوت والنبرة نبرة الصوت، ولكن ليس أمام الأبناء حتى لا يقتدون بنا بالخطأ. وربما أثناء الغضب تخرج مني كلمة خاطئة يتلقفها الأبناء وتنبني وتغرس في شخصياتهم، وربما أخذوا من هذا العراق الذي بيننا أسلوبا في حياتهم مع زوجاتهم المستقبل، أو ربما يؤثر هذا سلبا في حياتهم ويخشون الزواج في المستقبل. أيضا هناك يعني عندما يرون دائما العراق والخناق بيننا، هذا لا يعطيهم يعني هدوء نفسي، هدوء نفسي يعينهم على التفكير الصحيح والدراسة الصحيحة ونمو الشخصية الصحيحة. إذن منهجية التربية ضرورية جدا، يجب أن نتفق فيما بيننا، من يعلمه الرياضيات ومن يعلمه اللغة العربية ومن يحفظه القرآن ومن يعلمه الصلاة، اتفاق، هذه منهجية تربوية. أنت عليك مراقبته بكذا وأنا علي مراقبته بكذا، أنت تعطينه المصروف اليومي وأنا أعطيه شيء فلاني، أنت مثلا توصلينه المدرسة الفلانية وأنا أوصل فلان إلى المدرسة الفلانية. هناك منهجية تربوية، هناك اتفاق فيما بيننا أنه عندما أهدد يجب أن أطبق التهديد، هذه منهجية تربوية. لا يجب أن يكون عندما أقول أهدد والله إذا عندما تفعل الشيء لن أكلمك، وهو يفعل شيء كل يوم وأنا لا أفعل معه شيء، إذا لا توجد هناك منهجية. هذا ما أقصده، أن هناك يجب أن تكون هناك تفاهم بين الوالدين بطريقة التربية للأبناء قبل أن يأتوا الأبناء، وهذه ما تسمى المنهجية التربوية. ومن صور هذه المنهجية التربوية دائما إسناد المهام بيننا كأب وأم. على سبيل المثال الخروج من البيت، السهر بالخارج عند أبناء العم وبنات العم، هناك منهجية نتفق عليها أنه ممنوع السهر عند أي بيت من البيوت، وكذلك اتفاق في الخروج والدخول. يعني دائما أقول مثلا الأب عندما يأتي له الابن ويقول مثلا أريد أن أذهب إلى ابن عمي، أقول له هل استأذنت أمك؟ فيقول لا والله ما استأذنت. أقول استأذن أمك وقل لي ماذا تقول يعني، وأنا كنت متفق معها بالأصل أنه لا يسهر على المرة. فعندما يذهب الأم تقول له هل استأذنت الأب؟ نحن عندنا قانون أنه لا ينبغي السهر الخارج أو عدم قبول أخذ المال إلا من العم والخال وكذا الأقارب، الغريب لا تأخذ منه المال، اتفاق، هذه منهجية تربوية. ولكن الابن عندما يرى أنه لا توجد هناك منهجية تربوية يلعب على الحبلين، يذهب إلى الأب ويقول له والله أريد أشتري الشيء الفلاني، طيب يرفض الأب يقول لا أشتري لك الشيء الفلاني، فهو يذهب إلى الأم لأنه لا توجد منهجية تربوية، يذهب الأم والله أريد أشتري الفلاني ويبكي بين حضنها وكذا كذا، وربما توافق والأب لم يوافق، هنا يحدث هناك خلاف بين الأب والأم. لكن هناك من ضرورة بمكان أن تتفق الأب والأم على منهجية تربوية كاملة في القضايا التربوية، ولا بأس بتعديل هذه المنهجية بين فترة وأخرى على حسب سن الأبناء. هذه المنهجية التربوية تعصم يعني الأبناء من الكثير من الأخطاء وتساهم في بناء شخصية قوية للأبناء. ثامنا، تعليمه أو تنمية القدرات والاعتماد على النفس. ففي فترة الفطام يحاول الطفل كسب الكثير من المهارات اليدوية، ولا بد من إعطاء الفرصة لكسب هذه المهارات ليتعود الاستقلال بنفسه وعدم الاتكال على أمه. مثال على ذلك، فقد يعبث الطفل بالملعقة مع الطعام ويوسخ ثيابه وجهه والطاولة، فمن الخطأ منعه عن ذلك، فإن ذلك سيقيم حاجزا يحول بين الطفل وبين نموه والاكتساب للقدرات. أما إصلاح الخطأ فيمكن استخدامه ويمكن استغلال يعني منهجية أخرى في تصليح الخطأ، أما المنع فهذا خطأ كبير. من هنا يبدأ خطأ، نحن نقوم بأخطاء كبيرة جدا في تربية أطفالنا وحرمانهم من اكتساب كثير من القدرات والاعتماد على النفس. في هذا المثل يمضي معنا هذا الطفل من سن الفطام وهو صغير جدا يأكل بملعقة، ومن الطبيعي أن هذا الطفل وهو صغير لا يستطيع أن يتحكم بالملعقة كما يتحكم بها الكبير، فقد يأخذ الطعام بصورة معوجة وقد يحاول إيصالها إلى فمه ولكن تقع على يعني عنقه أو على يعني ثيابه، وقد يصل قليل جدا إلى فمه. دعه يكتسب المهارة، دعه يكتسب المهارة، لأننا نحن عندما نحرمه من ذلك ونحاول أن نضع الطعام بفمه بأيدينا ونستمر معه بهذه المنهجية حتى سن متأخرة، فإننا نقوم بعملية حرمان حقيقي لاكتساب القدرات، ونقوم يعني بتعويده على الاعتماد على الآخرين وليس الاعتماد على نفسه. قد يقول قائل والله يعني إن هذا طفل صغير لا يعرف، لا يحسن، سوف لا يأكل، سوف يموت وسوف يجوع. نعم، نحن نعطيه مساح وفرصة أن يعتمد على نفسه، ولكن هذا لا يعني أن لا نطعمه، نطعمه خاصة إذا في سن لا تؤهله أن يأكل لوحده، ولكن يعني لابد أن نعطيه أن يمسك الملعقة أو يعني يمسك الطعام بيده ويحاول إيصالها لفمه. لابد أن نتذكر أنه ليس كبير، لا يعرف القوانين كما يعرفه نحن الكبار، ولا يعرف أن يتحكم بجوارحه كما نتحكم بها نحن، ولكن يجب أن يتذكر المرء، يتذكر الأب، يتذكر الأم، أن التربية على الاعتماد على النفس وتنمية القدرات تبدأ من اليوم الأول، والطفل بطبيعته بفطرته يحاول كسب المهات، ولكن البيئة المحيطة به تمنعه وتحول بينه وبين اكتسابها. ما الذي يحدث؟ يعني أن هذا الطفل وهو ينمو وتستمر منهجية الأب والأم في اعتماده عليهما 100%، يعني يدرسانه وهما اللذان يرتب المنام له وهما يفعلان كل شيء أو ربما الخادمة. كل يوم يمضي من عمر هذا الطفل وتقوم الأم والأب بأعماله الخاصة، هذا يعني أنه يوم كامل سوف يحرم من اكتساب قدرات. بعض الآباء والأمهات ينتبهون لذلك ويتركون له فرصة بالاعتماد مثلا في السنة الثالثة أو الرابعة من عمره، ولكن الكثير من الآباء والأمهات يستمران في هذه المنهجية بأنهما يحرمان الطفل من الاعتماد على نفسه بحجة أنه حتى يأكل طعام جيد ويلبس ثياب أنيقة وبطريقة صحيحة، وهما لا يدريان أنهما يقضيان على شخصيته، بينما الشخصيات القوية هي التي تنمو بين أب وأم يتركان الفرصة كاملة للأبناء يفعلان يعني يحاولان الاعتماد على أنفسهم. هو الذي يعني أمرانه بالترتيب غرفة الخاصة، صحيح أن ترتيبه ليس مثل ترتيب الأم، ولكن دعه يعتمد على نفسه، إنه يفتخر ويزهو أنه هو على نفسه بذلك. دعه يأكل الطعام لوحده. ما الذي يحدث؟ الأمهات عندما تدخل البيت تجد أن هناك معركة تجري وراء ابنها في كل مكان، تجري وراءه تمسك صحن الطعام وبيدها الملعقة وهو يجري أمامها وهي تجري وراءه، يصعد السلم فتصعد وراءه، ينزل من السلم تنزل وراءه، وتصيح تعال يا فلان وهو يضحك ويحاول إغاظته بذلك. الطفل من طبيعته حسب ما يقول علماء النفس أنه دائما يحب تسليط الأضواء عليه، يحب أن يكون هو مركز الاهتمام، لذلك أحيانا يتعمد أن يجوع لكي دائما هو مدار الحديث، هو مركز الحديث، مركز الإشعاع، هو دائما الأضواء مسلطة عليه. أحيانا قد يجوع ولكن لا يأكل حتى يسمع تلات الأم وتوسلات الأب ويكون هو مدار الحديث. وأنا أقول أم ولكل أب أن الطفل لن يموت بإذن الله تعالى، إنه إذا جاع سوف يأكل، ولكن أنني يعني أكون في دوامة مصر بإرغامه على الطعام لن يأكل، سيتدلل، لأنه يحب أن يكون يشعر بأن الأم تناديه وتستغيث وتحرص عليه وكلام الحنان والعطف، يحب هذا الشيء. لذلك أن يجب أن تكون منهجية صحيحة، أن أكون إذا قال والله لا أكل دعه أكل كيف لا تأكل، ولكنه إذا جاء حتما سيأتي ويأكل حتى لا أجعله يعتمد عليه، يعتمد على نفسه، إذا جعت كل لا نطعمك الطعام. وهكذا الأمر التاسع تنمية الثقة بالنفس. الطفل يقذف بالكرة مرة تلو الأخرى، ناولها له أحد الكبار الأب أو الأم فهو يستمتع بهذا، يستمتع بهذا التمرين لأنه اكتسب خبرة سعيدة جدا، وقد يضجر الكبار بتكرار هذه الحركات وهم لا يشعرون أو يعرفون أن هذه الحركة التي يقوم بها الطفل إنه يعني ينمي قدرات فيه دون أن يعلمون بذلك. هذه الثقة لا تنمو فقط في هذه الحركات، هو لم عندما يمسك الكرة أو تقذف عليه الكرة ويمسكها يثق بقدرته بالإمساك، هذه حركة ولكن يتبعها سلوك، إنه يشعر أنه إنسان وله ملكات وقدرات، وكلما حاول الأب والأم إشعرانه بأنه قادر على استخدام هذه القدرات والملكات والجوارح كلما وثق بنفسه، وكلما وصلت رسائل سلبية من أبيه أو أمه بأنه غير قادر على فعل هذه الأشياء أو غير قادر على استخدام ملكاته وقدراته وجوارحه فتنقص ثقته بنفسه إلى درجة أنه لا يعترف أنه له قدرة أو ملكة معينة في هذه الحياة بينما هو يملك ويزخر بهذه القدرات والملكات. من أين وصل له هذا الإحباط؟ من أسلوب التربوي اللي اتبعه الوالدان معه، لا يكلفانه بشيء. الطفل يحب أن يسمع تكليف من أبيه وأمه، يحب أن يقولان له احمل شيء فلاني واعمل شيء فلاني وساعدني في شيء فلاني وقم بالواجب الفلاني. يحب هذا الشيء لأنه يشعر بثقتي بنفسه وأن الأب قد وثق به وبقدراته. من هنا تنمو أيضا الشخصية التي نريد أن نغرسها في أطفالنا. والثقة ليست مقتصرة فقط بالتكليف العمل، أيضا بالرسائل الإيجابية. أقول له أنت قادر، إذا جاء وقال أنني لا أستطيع فهم الرياضيات أقول لا أنت شاطر وأنت قادر وأنت بمقدرتك أن تأخذ الدرجة الأولى، حاول وابذل الجهد واستعن بالله سبحانه وتعالى يعينك الله سبحانه وتعالى. دائما أوصل له رسائل إيجابية أنك قادر، ولكن عندما دائما يعني أوصل له رسائل سلبية أنت غبي وأنت غير قادر وأخوك أفضل منك، وعندما أكرر مثل هذه الرسائل السلبية سوف تثبت في العقل حتى تتحول إلى سلوك وفعلا تصل له عقيدة راسخة بأنه غبي لا يفهم شيء. عاشرا، فهم أسباب وطبيعة الغضب عند الطفل. لا شك أن الغضب عند الطفل نتيجة طبيعية، نتيجة طبيعية لماذا؟ لمنعه من الاستمرار في مزاولة نشاطه الذي يقوم به. هو يقوم بأنشاط معين أو بأنشطة كثيرة جدا الطفل يقوم به. يعني لو أحصينا أنشطة الطفل يوميا، أخذنا قلم وورقة وأحصينا أنشطة الطفل التي يقوم بها يوميا ربما تجاوزت يعني 100 أو أكثر أنشطة كثيرة، الجري، الجلوس، التكلم، الحراك، كثيرة جدا أنشطة يقوم بها. فعندما وهو في ذروة قيامه بنشاط معين يأتي الكبار ويمنعونه من مزاولة النشاط، عندما يمنع من مزاولة النشاط يغضب. هناك دراسات تبين أن 9 أعشار الغضب عند الطفل ناتج من الكبار. 9 أعشار الغضب الذي يقوم به الطفل ناتج من الكبار، لأنهم لا يشجعونه أو لا يشجعون حاجة الطفل إلى التقدير. حاجة التقدير تنمو مع الطفل كنمو حاجته إلى الطعام والشراب والحليب، وحاجة التقدير تنمو أو تولد مع الإنسان إلى أن يموت. يعني هو لا نقول أن الكبار فقط يحتاجون التقدير، بل إن حاجة التقدير تنمو حاجة طبيعية غريزية مع الطفل، مع الإنسان يولد وهو يحتاج إلى التقدير. إذا صفق له يفرح، إذا أثني عليه يفرح، إذا أعطي مكافأة يفرح، هذه كلها تقدير. ما مع تقدير؟ أني أتعامل مع الإنسان تعامل أشعره به أنه كفء لفعل هذا الأمر، أحترم فيه يعني قدراته وميوله وملكاته، وأحيي فيه أو أمدح وأثني على هذه القدرات، وعامل معاملة الإنسانية، كل تقدير، حاجة تقدير. فعندما يحرم الطفل أو يقف الكبار أمام يعني حاجة التقدير عنده يغضب الطفل. فالطفل المشكل يسمى الطفل المشكل في الأغلب والأعم إنتاج بيئته. هذا الطفل يسمى في علم النفس الطفل المشكل، يعني الطفل يعني يقوم بحركات يعني مزعجة جدا، مزعج الطفل مزعج ودائما صاحب مشاكل، وطفل غير عادي يعني دائما مشاكل، دائما يضرب الأطفال، دائما يعني في سلوك عدواني. من أين جاء هذا؟ لا يأتي صدفة، إنما نتاج بيئته. ما في طفل مشكل إلا نتاج بيئته، أما الأب أو الأم أو كليهما معا أو البيئة المحيطة فيه نشأ هكذا. حتى الغضب الذي يصل في الأطفال إلى درجة أنهم يتشاجران، وهذا الشجار موجود في كل بيت، لا يخلو بيت من شجار الأطفال بعضهم بعض، حتى الكبار يشاجرون بعض. ولكن نحن لا نتكلم عن الكبار، الكبار يتشاجرون لأسباب واضحة، ولكن الصغار لماذا يتشاجرون؟ ما في قلوبهم أحقاد وليس كالكبار. هناك دراسات تثبت على أن الشجار بين الأطفال لا يكون إلا بسبب كبت الطاقة. الطفل عنده طاقة ويجب أن يفرغ هذه الطاقة، فعندما تكبت هذه الطاقة يفجرها عن طريق الشجار مع إخوانه، أو العبث في ممتلكات البيت، أو تكسير أشياء البيت، أو عمل أي إزعاج، صراخ حتى يفرغ طاقة، يصرخ يؤذي إخوانه، يكسر يحطم، لأن في طاقة. فالعلاج لذلك أنني أفرغ هذه الطاقة بشراء ألعاب معينة يفرغ طاقته بها، مثل اللعبة التي يتم القفز عليها فيها إسفنجة وكذا وفيها هواء ويقفز عليها قفزات، هذا القفز الكثير واللعب الرياضي يجعله يعرق فيفرغ الطاقة، أو لعب تنس الطاولة أو أي ألعاب رياضية حتى يفرغ الطاقة، أو حتى ألعاب شعبية أحيانا إذا كان عندي بيت كبير أو حارة مأمونة ما فيها سيارات أو شيء، يجري الطفل حتى أو كرة القدم حتى يفرغ الطاقة. ولا بأس أن الآباء والأمهات أن يشركان أبنائهما بنوادي صحية، نوادي رياضية للصغار، تعليم على لعب الكاراتيه والكونفو والألعاب القتال وكرة اليد والسباحة وغيرها من الأمور، حتى لو يأخذهم الأب لوحده هو مع الأم ويذهبان إلى البحر أو كذا ويقوم برياضة بالهواء المفتوح حتى يفرغان، يعني يفرغون الطاقة، طاقة الأطفال. ولكن الغضب نرجع إلى مرة ثانية إنما ينتج عند الأطفال بسبب البيئة المحيطة، بسبب الكبار، 9 أعشار الغضب يأتي بسبب الكبار. فعندما يغضب طفلك اعلم أن هناك كبير وقف أمام حاجة التقدير عنده. الطفل كالكبير عندما يفعل أمر صحيح يحتاج إلى من يثني عليه، يحتاج إلى من يشجعه، عندما يقوم بشيء صحيح يحتاج إلى من يقدره، عندما يأتي بدرجة عالية بالمدرسة يحتاج سماع من الأب والأم كلمات الثناء، أما يأتي بدرجة عالية ولا يسمع أي ثناء من الأب والأم فهنا يعني صدمة كبيرة تحدث له. فاستخدام الثناء وحاجة التقدير، إعطاء وإغراقه في حاجة التقدير، ينمي الشخصية القوية عند الأطفال. فكل الشخصيات القوية في العالم أخذت نصيبها من حاجة التقدير، والشخصيات الضعيفة أحد أسباب الضعف أنها لم تنل تقدير كما ينبغي أن يأخذها الإنسان الطبيعي. 11 الحديث معه بلغتنا وأن لا نقلد لغته ونبالغ في ذلك حتى يستطيع أن يتعلم لغة بسهولة. هذا خطأ شائع عند الآباء والأمهات، يتكلمون مع الأطفال بلغة أطفال ودائما يكسرون الكلام ويكسرون العبارات ويأتون بلغة عجيبة غريبة ويحاولون يعني يقلدون نفس مخارج الألفاظ لهذا الطفل بحجة أنه حتى يفهم عليهم. هذا غير صحيح. الصحيح أننا نحدثهم بلغتنا وبعباراتنا ولا نفترض أنهم لا يفهمون، ربما في المرة الأولى يفهم والمرة الثانية، ولكن ترداد هذه الكلمات والعبارات ترتسخ في عقله ويخرجها في الوقت المناسب. قرأت كتاب اسمه يعني كيف يكون ابنك عبقري، أحد العلماء أخذ سيرة ما يقارب 100 وأقل من عباقرة العالم وحاول أن يبحث عن شيء مشترك بينهم، عامل مشترك بينهم، كيف أصبحوا عباقرة. وجد أن العامل المشترك بين هؤلاء 100 هو أنهم تلقوا تعليما أكبر من سنهم عندما كانوا أطفالا، وتلقوا كلمات وعبارات ومفاهيم ومعلومات ومبادئ أكبر من سنهم واستيعابهم عندما كانوا أطفالا. وجد هذا السبب المشترك أو العامل المشترك بين جميع هؤلاء العباقرة. ليس من الخطأ أبدا، بل من الصواب أن نتكلم مع الطفل بلغتنا وبعباراتنا وبمصطلحاتنا ومبادئنا وقيمنا الكاملة. طبعا هذا الكلام عندما يتردد عليه سوف يفهم ويعرف وترسخ في عقله مصطلحات الكبار، فعندما ينمو ينمو كبيرا ويعرف كيف يتكلم بسهولة، بل إنه يتكلم قبل وقته المفترض ويعرف عبارات كثيرة مثل أي لغة. عندما نتعلم لغة الإنجليزية كلما تعلمنا أو تعلم الطفل في سن مبكر كلمات كثيرة من اللغة الإنجليزية كلما صار يعني أصبح سهلا عليه أن يتكلم ويفهم اللغة، أما عندما أعلمه وهو كبير يصبح عليه الصعب جدا أن يفهم أو يتكلم أو ينطق.
ربي أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه فأصلح لي ذريتي إني تبت إليك وأني من المسلمين. هذا الدعاء يشعرنا دائما بمسؤوليتنا تجاه أبنائنا ويشعرنا بالمسؤولية الكبرى التي سنسأل عنها يوم القيامة، ذلك عندما حدثنا النبي صلى الله عليه وسلم وقال كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. والرعية الأولى التي يسأل عنها الإنسان يوم القيامة هي زوجته وأبنائه، فنسأل الله سبحانه وتعالى السداد والهداية في تربية أبنائنا، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن نكون سببا في إدخالهم الجنة وأن يكونون هم سببا في رفع منازلنا يوم القيامة. نلقاكم مع الشريط الرابع وعن قضية خطيرة أيضا وتسبب في انحراف الكثير أو في قوقعة الكثير وانزوائهم وضعف شخصياتهم، ألا وهي قضية الخوف. كيف نزيل الخوف وكيف نغرس الشجاعة في نفوس أبنائنا؟ نلقاكم على خير ومع السلامة.